بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأراضين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. كان بحثنا في هذه الآيات المباركات حول الصوم، وقد ذكرنا تحدثنا حول الآية الأولى بما لا مزيد عليها. وعندما أقول لا مزيد عليها، لا أن قلت كل ما قيل في شأن هذه الآية المباركة، هناك مطالب كثيرة لا أرى تناسب بين هذا الوقت الضيق وتدخل في تلك المسائل الكثيرة والحوارات. ولذلك بمقدار ما يقتضي هذا المجلس وهذا الاجتماع، إن شاء الله قلنا بما لا مزيد عليه. بعد ذلك، بعدما قال الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يقول أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قلنا بالنسبة إلى قوله تعالى أيام معدودات، نحن قلنا أن أيام معدودات ظرف للصيام، كتب عليكم الصيام في أيام معدودات، يعني صيامكم في أيام معدودات. ولذلك أيام من معدودات بنضع الخافي، بما أنه ظرف للصيام، ولذلك جاء منسوبا بنضع الخافي. وإذا قلنا هكذا أياما معدودات، يعني أيام الصيام، هناك كلام في أن أياما معدودات المراد من أيام معدودات ما ذكره فيما يأتي في الآية لاحقة بهذه الآيات، حيث يقول شهر رمضان. ولكن قول يقول لا أياما معدودات، هذا في بادئ الأمر الله تبارك وتعالى أوجب الصوم في أيام معدودات بلا تعيين. فقلنا بعضهم قالوا أنه كان أيام ثلاثة أيام من كل شهر، وقول آخر ثلاثة أيام من كل شهر زد عليه يوم عاشوراء، وبعضهم قالوا أياما معدودات وأياما معدودات بلا تعيين، فكان الإنسان حرا أن يصوم شيئا ما من دون تعيين. إذا قلنا ذلك أنه كان هكذا، يصير هناك مشاكل متعددة. أولا، هذا القول إذا قلنا أياما معدودات بهذا المعنى، يعني كان سابقا الواجب هو الصوم في أيام معدودة، ثم نسخ هذا الحكم وجاء قول الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، فأوجب الله تبارك وتعالى الصوم قبل أن صوم شهر رمضان، قبل أن كان هذا الصوم غير معين، إنما كان أيام معدودة. أول إشكال إذا قلنا أيام معدودة بهذا المعنى، فلا يمكن أن يكون شيئا واجبا وغير متعين، لابد أن يكون الواجب محدودا. إذا قلنا أن الشيء الفلاني واجب بأي مقدار، لا يمكن أن يبقى مجملا ومبهما في مقام الامتثال، يصير مشكل. وإذا قلتم أيام معدودات لم يكن واجبا، إنما كان على المكلفين أن ما يختارون من الأيام بمقدار ما يريدون، فلم يكن هناك شيء واجب. إذا قلنا هذا الأمر كما أشرنا في الليلة الماضية في بادئ الأمر، الله يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، قلنا أن كتب عليكم ظاهر في الوجوب، فعلى ذلك لا ينسجم قوله تعالى كتب عليكم ربان أياما معدودات، هذا أولا. وثانيا إذا كان أياما معدودة غير معينة فلا معنى لقوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فلا بد أن تكون الأيام المعدودة أيام معينة، فمن كان مريضا في تلك الأيام أو على سفر عليه أن يصوم في أيام أخرى، فلا ينسجم قول الله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا على سفر أو على سفر فعدة من أيام أخرى، إذا جعلنا الأيام المعدودة أيام غير معينة. فالله تبارك وتعالى ما أراد أن يبين وبين بعد ذلك هذا الأمر، ولكن بعد ما بعد التلطيف وبعد تدبير الأجواء، كما أن الصوم كان أمرا مستغربا كان يسحب عليهم من بادئ الأمر، الله تبارك وتعالى بدأ بالمنافقة مع المؤمنين أولا، قال يا أيها الذين آمنوا، جعلهم مخاطبا يكتب فضلا عليهم، ثم قال كتب عليكم الصيام، هذا أمر ضروري مكتوب. مثلا عندما يكون عندنا قرار يراجعنا بعض الطلاب بل يريدون غير ما هو موجود، تقول هذا أمر مكتوب، هذا مقرر من القوانين لا نتعدى القوانين، كتب عليكم. ثم بعض ذلك كما كتب على الذين من قبلكم، تلطيف كذلك للأجواء وتطيب للنفوس، الله تبارك وتعالى ليس هذا مختص بكم، كان في الأديان السالفة نفس الشيء كما ذكرنا مفصلا. ثم في الأخير تلطيف لمن يكون له إلمام وإحساس بالنسبة إلى الإيمان لعلكم تعقلون. فلسفة هذا الأمر أن إجاب هذه المسألة عليكم ومبدأ الصوم بما أنكم الله أراد تقواكم تحصلوا على التقوى. ثم قال أياما معدودات، أياما معدودات النكر قد يكون لتحبين الشيء وتغليل الشيء وتسهيل الشيء، وقد يكون للأظم. هنا أيام معدودات يعني أيام قلائل، كقول دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين في قضية يوسف عليه السلام، دراهم معدودة، دراهم معدودة ما يعدو يعني شيء قليل بخلاف ما هو غير قابل للعد. ثم بعد ذلك تلطيف آخر، ثلاثة فرق الله تبارك وتعالى خصصهم من هذه المسؤولية. أولا فمن كان منكم مريضا، وطبعا المريض ببركة الروايات المراد من المريض ليس كل مريض، المريض الذي يضر به الصوم هذا غير مكلف الصوم. وهل هل المسألة خلاف بين فقهاء أنه الميزان هو العلم بالمرض أو ظن المرض أو بإرادة أخرى ظن الضرر أو نفس الضرر هو الموضوع؟ فبعض الفقهاء يقولون أن الميزان هو العلم بالضرر، يعني أن الضرر مبطل للوضوء احتمال الضرر إذا كان احتمال حاصل عند الإنسان، ولكن من صام ثم بعد ذلك انكشف أن الصوم أضر به صوم صحيح لأنه ما كان يعني. ولكن بعض الفقهاء رضوان الله عليه كان الإمام رضوان الله عليه كان من فتوى أظن احتمال وجوب من صام وبعدما انتهى من الصوم عرف ان هذا الصوم اضر يجب عليه قضاء. استنادا الى هذه الايه المباركه حيث يقول فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى، فهو هو رضوان الله عليه كان يقول يحتمل أن يكون الواجب للمريض الصوم في غير رمضان، فمن صام في رمضان وهو لا يعرف أنه مريض قد جاء بالصوم في غير الواجب في غير وقت، كالإنسان الذي زعم أنه قد زالت الشمس فصلى صلاة الظهر بعد ذلك يعرف أن صلاته وقعت في غير الوقت، أو صلى قبل الفجر بزعم أنه طلع الفجر بعد ذلك يبدأ بالأذان وهو انتهى من صلاته، هذا عليه يجب الإعادة، لأن الصلاة ولو من غير تقصير منه وقعت في غير أوان وقته. فمن كان مريضا وهو لا يعرف أنه مريض يضر به الصوم فصام وعرف بعد ذلك أن الصوم أضر به رضوان الله على الإمام، هو كان يفتي أو يحتاج بقضاء الصوم لأنه ينكشف أنه أتى بالصوم في غير أوانه في غير وقته، لأنه كان مكلفا بأيام أخرى. الله تبارك وتعالى يقول فمن كان منكم مريضا، جعل المريض لا من كان علم أنه مريضا لا يضره، من كان مريضا. طبعا لسنا نحن في مقام البحث حول المسألة الفقهية، أردنا أن نشير إلى المبنيين، قال هذا المبنى يقول يجب عليه إعادة الصوم لأنه أتى بالصوم قبل وقته، كمن صام صوم رمضان قبل رمضان بزعم أنه دخل رمضان، أو صلى صلاة الفجر قبل الفجر. ثم يقول بالنسبة إلى المريض مستصلح، والمسافر كذلك ببركة الروايات، ليس كل مسافر، المسافر الذي يريد أن يسافر ما بالمقدار مسيرته يوم وليلة، يعني ثمان فراسخ ذهابا وإيابا أو مستقيما ثمان فراسخ، والمنتهى أكثر من ثمان فراسخ، فهو ضمن السفر يجب عليه القاص ولا يجوز له الصوم كذلك. ما ذا جميع الشرائط والأمور التي ذكرت في بحث الفقه ونحن لسنا بذلك. بالنسبة للمسافر هناك آراء آخر، وطبعا هذه الآراء من السنة ذكر في بعض الروايات إشارة إلى هذا الأمر، ويقول أن الصوم والصلاة إنما كان يجب قصرها عندما كان السفر صعبا، ولكن الآن ما دام نحن نركب الطائرة أو نركب سيارات وباصات مرفعة ومكيفة بعد ذلك لا معنى لتقصير الصلاة، لا فرق بين السفر والحضر من حيث الراحة حتى يكون هكذا. هذا الأمر خلاف النص، الله سبحانه وتعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، لم يغير شيء، فنأخذ بإطلاق الكلام وعلينا أن نتعبد بما جاء في الكتاب والسنة، ولا يجد لنا على حسب أهوائنا سلائغنا نحكم بشيء ونرفع شيئا على حسب سلائغنا. نعم إذا كان هناك استطعنا تنقيح المناء وبإشارة من الناس أن نعرف أن المراد موضوع معين علة معينة، فعند ذلك العلة تعمل وتخصص، سواء كانت العلة مذكورة أو علة مفادة من الكلام من فهو الكلام، ولكن في غير هذه الموارد علينا أن نتعبد نحن أبناء الدليل نميل حيث يميل، هذا ميزان. ولذلك هذا القول أن نقول أنه من يسافر فلا يجب عليه في هذه الأيام قاس كما عليه بعض إخواننا السنة، هذا أمر مقبول، وقد ورد في رواياتنا شدة على من كان يصوم في السفر بزعم أنه السفر ليس فيه مشكلة في هذا الأصل الذي نحن نسافر. من الروايات التي وردت حول هذا الأمر نعم 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 من الرواية هذه الرواية المباركة جاء أبي عبد الله عليه السلام قال الصائم في السفر في شهر رمضان كالمفطر في الحضر. معنى الصائم في السفر كالمفطر في الحضر معناه كما أن المفطر في الحضر ارتكب جريمة كبيرة يعني في شهر رمضان ارتكب معصية كبيرة كذلك إذا كان مسافرا وهو يصوم هذا يرتكب معصية كبيرة يعني قبه صوم السفر كالإفطار في شهر رمضان في الحضر. وكذلك جاء في رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال الصائم في السفر في إدامة هذا الحديث ذكر في وسائل الشيء في أكثر من نبذ قد جاء هذا اللفظ كما ذكره صاحب المجمع كذلك ولكن هذا من ضمن حديث مفصل. ثم قال إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله اللهم صل فقال يا رسول الله أصوم شهر رمضان في السفر؟ فقال لا. فقال يا رسول الله إنه علي يسير أنا قوي أستطيع. فقال رسول الله إن الله عز وجل صدر على مرضى أمتي ومسافرها بالإفطار في شهر رمضان أن يعجب أهدكم لو تصدق بصدقة أن ترد علي أن تتولي هدية الصدقة. الصدقة كل خير يكون صدقة ليس الصدقة في مقام عندما نحن نسمع كلمة صدقة كأنه شيء فيه تحقير فلان كأنه يؤتيني صدقة بينما الصدقة أولا بمعنى الزكاة في القرآن استعمل بمعنى الزكاة وثانيا حتى الزكاة لا يجب إعطاء الزكاة إلى الفقير تحقيرا له استهانة به. علينا أن نؤتي بكل كرام حتى الصدقات المستحبة. الصدقة ليس معناه أن الذي أتصدق كنت أعلى من الذي يأخذ مني لأنه أشرف مني بكثير. ولذلك ورد أن يد الفقير يد الله تبارك وتعالى مضمون الكلام اجعلوا ما يريدون أن يهدوا إلى الفقير يتصدقوا إلى الفقير إلى كفكم وقدموا إليه حتى يكون جد الله فوق أيديكم. طبعا إذا كان لم يكن في محضر أخذه أحيان يخجل ولا يريد ولكن على كل حال إشارة إلى أن المتصدق عليه ليس له عزازة أو نقص أو عيب أنه يحتاج كل إنسان يمكن أن يحتاج ولا يجد الإهانة إليه. الله تبارك وتعالى يقول لا تنفروا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفر ما له رياء الناس فلا يؤمن بالله واليوم الآخر. ولكن هناك ذلك عندما يقول الإمام الصادق أي يعجب أحدكم لو تصدق بصدقة أن ترد عليه المراد أنه إذا أنت تريد تهدي هدية إلى شخص هنا هذا إهانة لا تريد هذا الأمر. الله تبارك وتعالى هو أعز وأجل وأكرم ويجب علينا أن نقدره وأن نكرمه ونكبره ونسبحه فهذا هدية من الله تبارك وتعالى. الله أهدى لنا وعلينا أن نأمر كما أن الصلاة على قسمين فرض النبي فرض الله الركعة الأولى فرض الله والركعة الثالثة والرابعة فرض النبي وفرض النبي هدية من الله تبارك وتعالى أهدى إلى النبي لأمة رسول الله. ولذلك الصلاة نحن نشكر الله تبارك وتعالى على أن من علينا بالصلاة. الله تبارك وتعالى من علينا بالركعتين وزاد منة على رسوله وعلى أمة رسوله بأن أهداهم الركعة الثانية الثالثة والرابعة والذي هو فرض النبي ولكن فرض علينا هذا صدقة لفضل من الله علينا فعلينا أن نقدر ولذلك أنا كنت أفكر بالنسبة للسجدة بعد الصلاة سجدة الشوف متى نسجد سجدة الشوف؟ بعض الناس يحجلون سجدة الشوف بعد الفراغ من كل المقدمات والمؤخرات، إنما يقولون يقوم أن مكانهم ويذهب يسجدون سجدة الشوف ويذهب، هذا لا بأس. ولكن رأيت بعض العلماء يسجدون سجدة الشوف مباشرة بعد الصلاة، أيهما أولى؟ مثلا في مفاتيح الجلال أحيانا جعل سجدة الشوف في الأخير، لم يرتب ترتيبا ولكن ذكر فرأيت في هذا الباب سأل عن الإمام عليه السلام نسجد سجدة الشوف بعد النافلة أو قبل النافلة؟ إمام يقول ما يقول هكذا أن الشوف على الفريضة أولى من الشوف على النافلة. فلذلك صار عندي هذا الذهنية الناس في سجدة الشوك بعد الفريضة مباشرة يقعوا الشوك بنفس الفريضة، والفريضة أولى لأن الفريضة من الله تبارك وتعالى عليها، فعلى ذلك لا يجيبنا أن نرد سادات الله تبارك وتعالى بفضل الله علينا في مسألة يعني عن الصوم في السفر، ولذلك لا يجوز وهذا من المحرمات يعني صلاة الصوم في السفر هذا من المحرمات وهو لكن روايتكم عديدة وردت في هذا الباب. ولذلك هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. ثم هؤلاء الذين يغنون بالناس أشارنا في الليلة الماضية يغنون فمن شهد منكم الشهر قد يصوم، يعني الله تبارك وتعالى يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني أيام معدودات الحكم السابع. ثم في الأخير يقولون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من القرآن، فمن شهد منكم الشهر قد يصوم أمر جديد وواجب جديد أوجب الله تبارك وتعالى على الأمة أن يصوموا في شهر رمضان، وبما بيناه أنه لا يمكن أن نجعل المعدودات خارج عن رمضان، ولذلك هذا القول لا ليس للصحيح. أما بالنسبة إلى من كان مريضا أو على سفر والسفر هكذا فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هنا على الذين يطيقونه هناك أقوال، وفي بعض إشارات في الروايات ما معنى يطيقونه؟ يطيقونه من الطاقة، هذا العبارة جاء في اللغة في معنى الطاقة لا بأس أن نذكره. يطيقونه من الطاقة وهو الحلقة التي تلقى على العنق أو توجد عليه بشكل طبيعي، بعض الحيوانات بعض الطيور على عنقهم ثوب على لون خاص يجب أن يكون ثوب الحمام، ثم أطلقت الكلمة على نهاية الجهد في الطاقة، الطاقة يعني بمقدار ما نطيق لابد أن نسعى. هؤلاء الذين وعلى الذين يطيقونه يعني يبذلون قصارى طاقتهم في سبيل الصوم، يعني الصوم حرجون عليهم، ليس هو يبره يستطيع أن يصوم، أنهم معمرين وسنين كتائر، وإذا أراد أن يصوم يستطيع أن يصوم، ولكن يأخذ ضعف شديد ويشعر بجوع شديد، ولكن بعد الإفطار يعود حاله هكذا صحيح. هذا لا يجب عليه الصوم كذلك، بينما أصلا لا يمر فعلى الذين يطيقونه من المعاني يطيقونه يعني لابد أن يبذلوا قصارى طاقتهم في أن يصوم فيكون حرجيا وصعبا. نعم. والضمير في يطيقونه يعود على الصوم، أي الذين يبذلون غاية طاقتهم من الصوم، فبعبارة أخرى الذين يجهدهم الصوم ويفعل عليهم وهم الطاعنون في السن والمرضى الذين لا يرجى علاجهم، أحيانا ليس هو من الطاعنين في السن من المسنين ولكنه عنده مرض، هذا المرض يسبب له ضعف شديد ولكن لا يضر الصوم، يستجيع للصوم. كذلك هو معفو عن الصوم ولا يجب عليه الصوم، فإن في السن والمرأة لا يوجد علاجه، فهؤلاء معفوون من الصوم، وعليهم أن يدفعوا الفدية بدل ذلك. الله تبارك وتعالى يقول في هذه الآية المباركة: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له. ما المراد فمن تطوع خيرا فهو خير له؟ هناك قول بأن فمن تطوع خيرا عندما قال طعام مسكين، يعني هذا الذي يقول مد من الطعام مقداره، ولكن إذا زاد جعل ضعفين مدين من الطعام. وبعضهم قالوا إذا بدل أن ينفق على رجل واحد ينفق على اثنين مدا إلى هذا ومدا إلى هذا، يعني مسكينين. إما المراد من التطوع خيرا تطوع خيرا بأن يبدل على المسكينين، أو تطوع خيرا أن تضيف الخير الذي يدفعه المال الذي يدفعه، كلا الاحتمالين ذكر. وكذلك هناك احتمال آخر: فمن تطوع خيرا فهو خير له، خير له معناه من يصوم، يعني الصوم الله تبارك وتعالى أراد أن يشوق الإنسان على الصوم، وأن يكون صومه لا أن كراهته. ولذلك لمن تطوع خيرا فهو خير له، من يأتي بالخير إذا كان إتيان الخير مع الاشتياق مع الحب يلقن أن نفسه أن يشتغل بذلك ويفرح بذلك فهو خير له، لأنه قد نأتي بواجبنا كرها لا محيسة من الصوم، لا بد أن أصوم وإلا سوف أعد. وقد يكون لا هو يشتاق إلى الصوم، قد يصلي ويشتاق إلى الصلاة، كما أن رسول الله كان يقول لبلال: أرحنا يا بلال. كان يشتاق إلى لقاء ربي ويصلي، يقول لبلال: أرحنا، يعني أنت عندما تؤذن يسيسنا لراحتنا وفرحنا ارتياحنا. بهذا المعنى فمن تطوع خيرا فهو خير منه، يعني من اتى بالصوم عن نيل ورغبه هو خير له، تشير على نفس الصوم. وهذا ثلاث احتمالات: وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. كذلك بالنسبه لان تصوموا خير لكم، اما اشاره الى هؤلاء الطائعين في السن، هؤلاء الذين يجهدونهم الصوم، يستطعمون الصوم، يثقل عليهم الصوم، يجوز لهم أن يصوموا ويتحملوا المشقة. هذا أحد بخلاف المريض، مريض لا يجوز له أن يصوم، ولكن الطاعن بالسن الذي يستطيع أن يصوم ولكن الصوم تعب عليه وصعب عليه ومخير بين أن يترك الصوم ويدفع المال أو يأتي بالصوم، فمن فأن تصوموا خير لكم إشارة إلى هذا المعنى إن كنتم تعلمون. بما أن هذه الليلة قد انتهى وقتنا وبدأنا في إطالة الكلام، نكتفي بهذا المقدار. وكما قلنا أننا نحب أن يكون هذا الاجتماع اجتماع كسهرة أو قاعدة أو اجتماع حوارية فيما بيننا، ونستفيد أكثر، ويعني مجلس أنس وليس مجلس خطابة. ونتبرك ببدء هذا المجلس جلوسنا بالليل بالآيات القرآنية، وثم نكون بخدمتكم أن تقدموا اقتراحاتكم، أن تقدموا بعض ملاحظاتكم أو مداخلاتكم في هذا الموضوع أو في أي موضوع. وكذلك بردانك وزوى الفاسية سوفات الكرام مثل أجل الناس نبي داشته باشن كبار إن جامو في المشه لا بزوى العربي نمتونا بگن بزوى الفاسية بگن ما استماع میکنیم دمیشتو اینجا استفاده میکنیم، لا اگر لازم باشه آدین ترجمه میکنیم در دیگران که استفاده کنن به زبان عربی. انا كل حال اشكركم شكرا جزيلا، وجعل الله تبارك وتعالى القران قائدنا الى الجنه ولا يجعله سائغنا الى النار، واجعلنا ان ندرك ليله القدر على افضل حال يحب ان يكون احد من اوليائه وارضاها لك ثم يجعلها لنا خيرا من الف شهر، وان يقدرنا في هذا الشهر المبارك سعاده الدارين وتعجيل فرج الامام الحج علي عليه السلام بفضله ومنه إنه حميد مجيد. هذه هي أرواح المؤمنات إلى أرواح الشهداء وكل من استشهد في أداء كلمة التوحيد والدفاع عن الأوطان وعن المظلومين، ولا سيما إلى علمائنا الماضين مراجعنا الماضين، ولا سيما الإمام الخميني. تمام الفاتحة تسوى الصلاة على محمد وآل محمد كما نذكر صلاته.